الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وجميعا نصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، رحمة الله المهداة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. نحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم كثيرا على رسوله وحبيبه ومصطفاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه القائل: أكثر الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، من فضل ربنا عز وجل علينا على أمة حبيبه محمد أن جعل أجر من يصلي عليه مرة عشر صلوات من الله عز وجل، فاللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه. قال ربنا عز وجل: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الغافرين. إن هي إلا فتنتك، فالأيام التي نعيشها فتن، فتن من خلالها يمتحن ربنا عز وجل العباد، ففي أناس يسقطون في هذه الفتنة كما قال ربنا عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا. إن هي إلا فتنتك، اختبارك وامتحانك يا رب، تضل بها من تشاء، يسقط في الفتنة من يشاء وتهدي من تشاء. في هذه الأيام يزداد كثير من الناس قربا من ربهم عز وجل، وفي هذه الأيام تزل ألسنة وتزل قلوب وتزل أبدان في هذه الفتنة، والسقوط في الفتنة معناه السقوط في النار، حفظني ربي وإياكم من نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: فتن كقطع الليل المظلم. كثير من الناس لا يرون الحق، أين الحق؟ كثير من الناس يسألون: ماذا أفعل؟ ماذا أقول؟ أين أذهب؟ فتن كقطع الليل المظلم. لا يعلم كثير من الناس، أقول لا يعلم كثير من الناس، ماذا يقولون وماذا يفعلون. فتن، نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يحفظنا من مضلات الفتن. في هذه الأيام أوصي نفسي وإخواني المسلمين والأخوات المسلمات بالإكثار من هذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، أو نقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة مضلة. فتنة بعد فتنة، ويسقط ساقط في هذه الفتنة وآخر وآخر، يزداد رقيا وصعودا إلى ربه عز وجل. فاللهم اجعلنا من الذين ثبت قلوبهم على دينك في هذه الفتن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. ولثبات القلوب على دين الله عز وجل وللحفظ من السقوط في هذه الفتن هناك أسباب. جميعا نريد أن يثبت الله قلوبنا على دينه، ألست كذلك يا مسلم؟ ألست كذلك يا مسلمة؟ جميعا نرجو الله عز وجل ونسأله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله يخاف أن يسقط وأن يتقلب القلب من الإسلام إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، أو من حب الطاعة إلى حب المعصية. نحن والحمد لله نحب ربنا عز وجل ونحب الطاعة ونكره المعصية ونكره ما يكره الله ومن يكرههم الله. فبين الحين والحين تعترين فتنة، ربنا عز وجل يمتحنك يا مسلم ويمتحنك يا مسلمة. كثير من الناس في هذا الامتحان وفي هذه الفتنة، أقول، يزداد ثباتا على دين الله، بل يزداد رقيا وصعودا إلى مرضات الله عز وجل. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. نريد أن يثبت الله قلوبنا على دينه، ونريد أن يحفظنا ربنا من مضلات الفتن. لهذا الثبات ولهذا الحفظ أسباب: حتى لا تعظم الدنيا في قلوبنا، حتى لا تعظم الدنيا في قلوبنا، نريد أسباب الثبات على دين الله. وبلا خلاف أن من أجل ومن أعظم الأسباب للثبات على دين الله المسارعة بالطاعات إلى ربنا سبحانه وتعالى. نسارع ونبادر قبل أن يبادرنا الموت، نسارع إلى ربنا عز وجل بكل ما يحب، ونسارع إلى ربنا عز وجل أيضا بترك كل ما يكره. فحتى نثبت، حتى يثبتنا ربنا عز وجل لابد أن نسارع بالعبادات. ومن أجل العبادات ومن أعظم العبادات عبادة العمرة. اليوم إن شاء الله في هذه الدقائق التي أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها نتحدث عن العمرة، عبادة العمرة، وأتم الحج والعمرة لله. نريد أن يثبت الله قلوبنا. أنصح نفسي، الحمد لله أنا مسافر، أنصح كل مسلم ومسلمة يستطيع الذهاب إلى هذه الأماكن المقدسة الطاهرة ويسأل ربه هناك ويتضرع ساجدا بين يديه أمام الكعبة: يا رب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا رب، أعوذ بك من فتنة مضلة، أعوذ بك من السقوط في هذه الفتنة. ما الحل في هذه الفتنة؟ نتضرع إلى ربنا ونذهب. كل من يستطيع أن يذهب لا يتأخر. اوعى تتأخر يا مسلم إن كنت تستطيع. وأتم الحج والعمرة لله. فنريد جميعا أن يثبت الله قلوبنا على دين. لقاء اليوم بعنوان: احذر أخطاء وبدع في العمرة. أخطاء قبل أن نبدأ في وصف عمرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أولا أن نتجنب. فنبدأ من عند الأخير ثم الأول، أقصد نبدأ من عند الأول ثم الأخير. لماذا قلت الأخير أولا؟ لأن بعض الناس يريد أن نبدأ أولا في شرح مناسك العمرة وكيف اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لابد أولا أن نعرف الأخطاء حتى نتجنبها، ثم نبدأ كيف اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنبدأ أقول ليس من عند الأخير ولكن من عند الأول، كما قال ربنا عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر أولا، يكفر بالطاغوت، نعرف الأول الأخطاء فنتقي الأخطاء. من منا يريد أن يزداد تمسكا بالعروة الوثقى؟ كلنا، أي بالعقيدة المحكمة الثابتة. من منا يريد أن يثبت الله قلبه على دينه؟ ها، كلنا يريد ذلك. فنبدأ من عند أولا معرفة الأخطاء. وكما جاء عن حذيفة رضي الله عنه لما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فيريد حذيفة أن يعرف أولا الأخطاء حتى يجنبه الله هذه الأخطاء، فيبدأ بعد ذلك في عبادة ربه العبادة الصحيحة. فقبل أن نتكلم في كيف اعتمر النبي، كيف صلى النبي، القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، القائل بأبي هو وأمي، خذوا عني مناسككم، نريد أن نصلي كما صلى. بعد أن نتعلم أولا البدع والأخطاء، نريد أن نعتمر، نريد أن نحج، نريد أن نزكي، نريد أن نتقرب إلى ربنا بأي عبادة من العبادات، قدوتنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل لنا ربنا رسوله محمدا نموذجا مثاليا راقيا عاليا ناجحا في كل المجالات. في كل المجالات إذا أردت أن تفعل أي شيء وأن تتكلم بأي كلام لابد أن تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سبقك إلى هذا الفعل، وسبقك أيضا إلى هذا الكلام. فقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تحذير أولا من البدعة. أولا أقول في قول في دعاء النبي أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني. الأول مغفرة ثم تأتي الرحمة. الأول الاغتسال من القذارة الحسية والمعنوية، ثم التطيب والتعطر بالعبادة الصحيحة أو التعطر بالعطر. ولا يصح أبدا ولا يعقل أبدا لواحد راجع من شغله أو راجع من خارج البيت وداخل وهو محمل بالتراب والعرق وبعدين يأتي بالعطر ويتعطر، ما ينفع ولا يعقل هذا. أمال اللي يعقل إيه؟ الأول يغتسل، يستحمى، يغتسل، ياخد له دش، وبعدين يأتي بالعطر ويتعطر. هذا هو الترتيب العقلاني، وهذا أيضا هو الترتيب الشرعي. فمن يكفر بالطاغوت بيغتسل الأول ويؤمن بالله، يصبح الإيمان هنا صحيح بعد ذلك، فقد استمسك بالعروة الوثقى. اعرف أولا يا مسلم الأخطاء، اعرف البدع، اعرف ما جاءنا به هؤلاء المبتدعون، فنتقي هذه الأخطاء وهذه البدع. احذر أخطاء وبدع يقع فيها كثير من المعتمرين. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه له مقولة جميلة في هذا المقام أقولها بمعناها. قال أبو بكر رضي الله عنه هذا الجبل الأشم أبو بكر يقول: لست تاركا شيئا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، لست تاركا شيئا كان عليه. ونحن جميعا نقول بقول أبي بكر، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك. قولوا أمين. اللي هيقول أمين حالا، اللي هيقول أمين ربنا هيوفقه. قال: وتدبر، تدبر معي، طهر الله قلبك، طهر الله قلوبنا جميعا. قولوا أمين. اللهم صل على النبي محمد. قال: لست تاركا شيئا كان عليه رسول الله إلا فعلته. شوف الجملة، لست تاركا شيئا كان عليه رسول الله إلا فعلته، أخشى إن غيرت أو بدلت أو في نفس المعنى أو استحسنت شيئا كان عليه أن أزيغ أو أضل. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يخاف أن يغير شيئا كان عليه النبي، للنتيجة يزيغ قلبه ويضل قلبه فيسقط في الضلالة، فيسقط في نار جهنم. لذلك جميعا حالا نقول بقلوبنا ليس بألسنتنا، بل نقر بألسنتنا: يا رب لسنا تاركين شيئا كان عليه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم إلا فعلناه. يا رب وفقنا لهذه وأعنا على هذه. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه يقول كلمة أيضا جميلة، يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. بعض الناس هناك في الكعبة لما يخلص الطواف وخارج يقول: أنا أستحي أن أعطي ظهري للكعبة، فكيف يمشي؟ يمشي مشي القهقري. إزاي؟ يعني يرجع بظهره، يجعل الكعبة أمامه ويرجع بظهره ويخبط بقى في الناس ما يخبط، يقول: أنا أستحي. هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السنة يا إخوانا نوعين اثنين، سنة فعلية وسنة تركية. ما فعله النبي سنة، ما قاله النبي سنة، ما تركه النبي سنة، يعني سنة الترك. الأذان عبادة عظيمة، ومع ذلك في صلاة العيدين ما فيش أذان، يبقى ترك الأذان في صلاة العيدين سنة تركية. كذلك صلاة الجنازة ما فيش هناك أذان، ولا حتى الصلاة جامعة، لا في صلاة العيد ولا في أي صلاة، ولا حي على الصلاة حي على الفلاح، مع أن الأذان عبادة عظيمة وتعظيم لله عز وجل، ومع ذلك تركها النبي. فمن السنة أن نترك. فما يأتيش واحد هناك عند الكعبة، أنا بضرب مثال، واحد عند الكعبة ويقول: أنا أستحي أن أعطي الكعبة ظهري. أعطي شيخ النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى ظهره للقبلة وخرج خارج الحرم، وهكذا. فكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. أنا أقول وإن رآها بعض الناس حسنة. لماذا؟ لأن لا نرى أي حسن إلا في فعل وفي قول النبي وفي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. أيضا غيره قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع من سنتهم مثلها. وقال آخر البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. يعني لو أن إنسان عصى الله ما عبد، أو جاء في أمر نهى الله أن نأتي هذا الفعل، ثم هذا فعله، هذه أخف من الذي فعل العبادة أو أدى العبادة وابتدع فيها. وانظر إلى الثلاثة، أنا لا أجد يعني مثالا أفضل من هذا المثال. هؤلاء الرجال الصحابة الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. رجل يريد، لما سمعوا العبادة ولما علموا العبادة وكأنهم عدوها قليلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينام بالليل، النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفطر، يعني يصوم ويفطر، والنبي متزوج. قال بعضهم: أنا هترك النوم تماما وقم الليل كله، عبادة جميلة. والآخر قال: أنا هصوم الدهر كله، كل يوم لغاية ما موت أصوم الدهر كله. والآخر قال: هعتزل النساء. مع ميل الرجل الفطري إلى المرأة، الرجل بفطرته يميل إلى المرأة، الرجل بفطرته يميل إلى الراحة والنوم بالليل، الرجل بفطرته يميل إلى الطعام والشراب، ومع ذلك الثلاثة عزموا أن يعتزلوا هذه المحبوبات الثلاثة، النوم والطعام والنساء. ومع ذلك النبي ماذا قال لهم؟ قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني، وقال بقى هدي النبي ومنهج النبي وسنة النبي، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ينام ويقوم، يصوم ويفطر، ويتزوج النساء ويتزوج أكثر من واحدة، ما يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بواحدة. هذه سنة، قال هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مقدمة طويلة، أنا أخشى أن الوقت يسرقنا، فنبدأ مباشرة إن شاء الله. أنا بينت أن السنة نوعين، سنة فعلية وسنة تركية. فإن تركت شيئا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، دي سنة، فنتقرب إلى ربنا عز وجل بعبادة العمرة في هذه الأيام حتى يثبت الله قلوبنا على دين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. المستطيع ينطلق إلى هناك، ينطلق ليه؟ في فضل العمرة حديثين فقط، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة تكفر الخطايا والذنوب اللي بين العمرة والعمرة. اختلف العلماء، يا ترى أنا عملت عمرة وبعدين عملت عمرة، بين العمرتين ارتكبت ذنوب، ارتكبت ذنوب في حق ربي وارتكبت ذنوب في حق العباد، ظلمت العباد، هل يا ترى الذنوب أو هل هذه الكفارات، كفارة الذنوب اللي هي كفارة بين العمرة إلى العمرة تكفر هذه الخطايا، هل تكفر الخطايا التي في حق الله فقط أم التي في حق الله وفي حق العباد؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الناس في عرصات القيامة ترفع غرف يراها أهل الموقف، إذا كان الناس في عرصات القيامة، هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الناس في عرصات القيامة ترفع غرف يراها أهل الموقف، من أهل الموقف؟ إحنا، كل الناس كل الخلق يرون الغرف عالية كما يرى أهل الأرض النجوم في السماء، زي ما احنا شايفين النجوم التي في السماء كذلك نرى هذه الغرف المرفوعة ترفع يوم القيامة، فيقولون احنا كلنا سنقول يا ربنا لمن هذه الغرف، فيقول سبحانه لمن تنازل عن مظلمة له عند أخيه. فقال بعض العلماء الذنوب المكفرة، الذنوب التي يمحوها الله بسبب العمرة إلى العمرة، الذنوب التي في حقه فقط، وبعضهم قال وهذا هو الراجح، قال يتولى الله إرضاء أصحاب الحقوق، بمعنى يعني أنا ظلمتك مثلا أعوذ بالله من الظلم، استعذ بالله من الظلم، واحد ظلم واحد، هذا المظلوم له حق، اللي بيسافر يؤدي عمرة بعد عمرة يتولى ربنا عز وجل إرضاء قلبه، فربنا يرد قلبه. وادعي يا مسلم ويا مسلمة، ادعي وقول اللهم رد خصومي عني، اللهم رد خصومي عني. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فكلما أتيحت فرصة تروح لعمرة، في واحد لا يهتم بهذا الأمر، بقضية مغفرة الذنوب، هب أنك مت الليلة يا مسلم. ده في بعض الناس لو يعني ابتلي أو أصيب بالعرق والتراب، يعني الوسخ المحسوس، في وسخ معنوي اللي هي الذنوب، وفي وسخ محسوس اللي هي اللي هو التراب والعرق. في واحد لما يبقى عليه عرق وتراب ما يعرفش ينام، ويبقى عنده أكلان وعمال يطرش وما يرتاحش لما يدخل يغتسل. أما الذنوب الأخرى، أما القذارة المعنوية، الوسخ المعنوي اللي هي الذنوب اللي جوه، كتير من الناس لا يهتم، ففي ناس كثيرة جدا لا تهتم بقضية مغفرة الذنوب، مع أنه محمل. وانت يا مسلم، مع أنك أنت ممكن أنك لو مت أنت مش قلقان من قضية القذارة الحسية، ليه؟ لأن أنت لما تموت هتغسل، ناس هتغسلك 3 مرات 5 مرات مرة هتغسل، فدي هتزال. أما القذارة المعنوية الذنوب هيدخل صاحبها بها القبر ويلقى الله بها. فقضية مغفرة الذنوب لا يوفق لها أو لا يهتم بها إلا من وفقه الله. فأنا أقول لما يقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يبقى يا مسلم ينبغي أن تبادر وأن تسارع بأداء العمرة. يا مسلم أنت بتغسل من هذه القذارة المعنوية، أنا عايزك يعني تنتبه إلى هذه، يعني أمر خطير، تلقى الله بالوسخ الحسي ولا تلقى الله بالوسخ أو بالقذارة المعنوية؟ الأمر الأول قلنا أنك تغسل وتلقى الله نظيف البدن. أما الأخرى نسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا معه وقد طهرت قلوبنا وقد طهرت القلوب. قولوا أمين. يا رب طهر قلوبنا، يا رب طهر قلوبنا، يا رب طهر قلوبنا. ده الحديث الأول. الحديث الثاني رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني إيه؟ تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا، كلما أتيحت لك فرصة تحج أو تعتمر روح. ليه؟ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. في بعض الناس مش لا يريد الذهاب إلى هناك. ليه؟ خايف من قلة المال. يقول لك الأيام دي أنا مش عارف بكرة في إيه، يا ترى بكرة أبيض ولا بكرة أبيض، إن شاء الله بكرة أبيض وبكرة خير، نسأل الله أن يجعل غدنا خيرا من أمسنا. ما تخافش، طول ما قلبك متعلق بربك ما تخافش، ما تخافش من بكرة، ما تخافش. عايز تخاف، خاف من القيامة، خاف من الحساب. ربنا إن جعلت همك الآخرة يزيل الله هم الدنيا والآخرة. فما تخافش يا مسلم من الدنيا، ما تخافش من بكرة، بكرة مضمون. بعض الناس عنده مال ويخاف يروح يحج ويعتمر، يقولك أنا لو أنفقت ما عرفش بكرة في إيه. لا يا مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد هذه أولا. ثم قال بعض العلماء كلاما جميلا، قالوا أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر الظاهر والباطن. الفقر الظاهر والباطن، في فقر ظاهر نعم وباطن نعم. فقر الظاهر اللي هو فقر اليد، يعني ربنا يرزقك مال كثير، وفقر الباطن اللي هو فقر القلب، وهذا أمر من فقر الظاهر. يعني فقر القلب أمر من فقر اليد. ليه؟ في ناس عندها مال كثير ومع ذلك قلوبها بتنظر إلى من هو أغنى منه أو أغنى منهم فيرى نفسه فقيرة، ده فقير القلب. وفي بعض الناس عنده مال قليل ولكن يقول الحمد لله، هذا غني القلب. فيا أخوانا والله الأمر والأشد خطورة أن يبتلى الإنسان بفقر القلب. كم من أناس ليس عندهم مال ولكن قلوبهم متعلقة بربهم فأغناهم الله من باب الدعاء: اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. احفظ، اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. ما شاء الله، الناس حافظين والحمد لله. اللهم أغنني بالافتقار إليك. فالفقر إلى الله غنى، حتى لو ما عندكش مال أنت غني. ليه؟ لأنك كلما احتجت شيئا ما توجهت إلى عبد فقير هيموت، ولكن توجهت إلى الحي الذي لا يموت، فادع ربنا عز وجل: اللهم أغنني بالافتقار إليك. فالمتابعة بين الحج والعمرة تنفي أولا الفقر بنوعيه الظاهر والباطن، ثم تنفي فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، يعني تمحى الذنوب. هل يا ترى الذنوب الصغائر أم الكبائر؟ بعض العلماء يقول الصغائر، وبعض العلماء يقولون الصغائر والكبائر. يقولون الحديد اللي عليه صدأ، الحديد المصدي لو وضع في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثالا جميلا والله. لو تخيل، أنا بتخيل هذا المثال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما ينفي الكير خبث الحديد. النار المشتعلة عند الحداد، الحداد بينفخ فبتشتعل النار فيضع فيه الحديد، فبيزال كل الصدأ أو الوسخ اللي على الحديد. هل يا ترى بعض الصدأ ولا الصدأ كله؟ الصدأ كله. كذلك بينفى أو بتنفى الذنوب الصغيرة والكبيرة بالكلية بالمتابعة بين الحج والعمرة. ده كل مقدمة. عايزين نبدأ بقى سريعا كده إن شاء الله. احذر أخطاء وبدع في العمرة، احذر أخطاء وبدع في العمرة. أولا بعض الأخطاء، ومن الخطأ ناخد الصواب إن شاء الله. أخطاء عند الإحرام. أولا قبل الميقات، إحنا ما وصلنا الميقات، قبل الميقات سواء كنا في البيت أو في المطار أو في الفندق، بعض الناس بيلبس لبس الإحرام. هل يجوز ذلك؟ نعم، ولكن الخطأ فين؟ إن بعض الناس بيظن إن هو بمجرد أن لبس لبس الإحرام اللي هو عبارة عن قطعتين. انا كنت جايب والله اللبس وبعدين انسان الشيطان كنت اود اننا نلبسه هنا علشان نعلم الناس الخطأ ونعلم الناس الصواب، ولكن الامر يسير، قطعتين رداء، الجزء اللي اعلى رداء والجزء اللي اسفل اسمه ازار. بعض الناس بمجرد ان يلبس الرداء والازار يظن ان هو احرم، فيمتنع عن قص الاظافر ويمتنع عن ازالة شعر ويمتنع عن كل المحظورات، ويظن ان خلاص بدأت عليه المحظورات بيظن ان هو احرم. حتى ان بعض الناس بيخشى او بيخاف ان هو يمشط شعره، بيخاف يسرح شعره حتى لا تسقط شعره. يا مسلم، ده انت حتى بعد ما تتجاوز الاحرام سرح شعرك، ولكن بحذر، وان سقطت شعره غصب عنك لا شيء عليه. فبعض الناس قبل الميقات هو لسه في الفندق يلبس اللبس، خلاص يبدأ لا يضع الطيب، ولا يعني مثلا ان اراد رجل ان يقبل زوجته يمتنع، يقول خلاص بدأت المحظورات. لا، احنا لسه ما وصلنا الميقات، المكان اللي من عنده احرم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ميقات اهل المدينة اللي هو ذو الحليفة او ابيار علي، فيمتنع من عند هذا المكان. وطبعا الخطأ الاكبر ان بعضهم من الفندق او من المطار، مثلا واحد طلع من القاهرة ففي مطار القاهرة لبس اللبس وخلاص منع عن نفسه هذه الامور وبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك. التلبية معلوم انها لا تشرع الا من عند الميقات، مش من عند المطار او من عند لبس الاحرام. هذا امر الاول. الامر الثاني من الاخطاء ايضا نحذر، كشف الكتف الايمن منذ لبس الاحرام. كشف الكتف الايمن مجرد ما يلبس لبس الاحرام سواء كان في المطار او في الفندق يبدأ يكشف اللبس. لا يا مسلم، متى يكشف الكتف الايمن؟ عند بداية الطواف يكشف الكتف الايمن. بعض الناس بيلبس اللبس ومجرد اول ما يلبس يكشف الكتف ويظل الكتف مكشوف حتى هو بيصلي الركعتين اللي هم ركعتين بعد الطواف، سنة الطواف اللي هم خلف مقام ابراهيم، يصلي والكتف الايمن مكشوف، وهذا خطأ وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كشف الكتف الايمن من الاخطاء، والاستهانة بكشف البطن وربما الظهر بالكامل. وهذه والله رأيناها كثيرا، وربما انت وانت يا مسلم ويا مسلمة شفنا دي كثيرا. بعض الناس الرداء خاصة يعني بيقوم يبرمه كده ويحطه على رقبته وجسمه كله عريان. المسلم حريص ان يستر في الدنيا والاخرة. من حرص على ستر خاصة العورات ستره الله في الدنيا والاخرة. ده احنا بنلبس اللبس الاحرام والحمد لله لا يرى منا اي شيء غير الكتف، طالما انه لم يظهر من بدن النبي صلى الله عليه وسلم الا الكتف. ده قدوتنا، ده حبيبنا، ده امامنا الى الجنة، امامنا في الدنيا وامامنا في الاخرة. يا رب اجعله امامنا في الاخرة كما جعلته امامنا في الدنيا. اللهم كما مسكتنا في الدنيا بسنته يا رب اجعلنا نسير خلفه الى جنتك يا رب العالمين. قلوا امين. اللهم صل على النبي محمد واله. يبقى الخطأ الثاني كشف الكتف الايمن عند لبس الاحرام وربما كشف الظهر والبطن بالكامل. وانا رأيت والله واحد يعني رمى هذا الجزء اللي هو الرداء الجزء الاعلى، وهو مجرد ربط الرداء على الجزء الاسفل من بدنه وركن ده على جنب وقاعد بقى كده يعني مش عارف، يعني هذا المكان اللي تؤدى فيه العبادات على اكمل واجمل واحسن صورة، ولا نستهين وياه مكان بقى تكشف فيه العورات ونقارن، يعني هذا نقارن الاستهانة من بعض الناس ومن بعض المسلمين بكشف العورات هناك على شواطئ البحار. يعني هل هذا المكان كهذا المكان؟ هناك الناس لما بتروح في هذه الاماكن اللي فيها معاصي لله عز وجل ونعوذ بالله من المعاصي بيستهين، يقول لك اهو مكان كله بيكشف. طيب هناك ماشي، هناك الشياطين مجتمع، انما هنا الملائكة. فنحرص على ان نستر انفسنا. اللهم صل على النبي محمد واله. احنا بندعو لاهل ليبيا اللي عايزين يتصلوا بنا ان شاء الله، بندعو لهم ان ربنا عز وجل يفرج كربهم ويعجل بتفريج الكرب، وندعو الله عز وجل ان يحقن دماءهم وان ينصر الحق واهل الحق على الباطل وعلى اهل الباطل. اللهم صل على النبي محمد واله. الخطأ الثالث لبس ما يسمى بالسترة. وهذا أيضا من المحظورات لأنه مخيط. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بدأت في الأول قلت السنة نوعين، سنة فعلية وتركية. في جزء ربما بيباع في هذه الأيام ومنذ فترة، جزء زيد على الرداء وعلى الإزار، جزء بيلبسوه تحت وضيف بقى ثلاث أجزاء، رداء وإزار وسترة. يقول له اشتريت السترة؟ يقول له لا. يقول له عورتك هتنكشف. كيف يا مسلم، كيف يا مسلم؟ لو هذا الأمر مباح لكان أولى بفعله وبلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا اللي بيسموه سترة مخيط، الناس بتظن إن المخيط الشيء اللي دخل فيه الخيط، الخياطة، إبرة وخيط. لا، حتى إن بعض الناس في الأحذية يعني لو الحذاء متخيط ما يلبسوش. لا، الخياط اللي هو الحذاء اللي هو المحظور فقط، اللي هو العالي اللي هو وصل إلى الكعبين. إنما لو حذاء أو لو بيسموه شبشب، يعني لو أسفل من الكعبين حتى لو في خيط، لو في خياطة يعني، البس عادي، وهذا ليس من المحظورات. أمال المخيط المقصود بإيه؟ اللي هو المفصل على العضو، يعني مثلا الكم دون، الكم ده مخيط. ليه؟ مفصل على العضو، كذلك هذا. أما الرداء ليس مفصل، كذلك الإزار. أما السترة فهذا مخيط لأنه مفصل على العضو، فهذا من المحظورات، حرام تلبس هذا الجزء يا مسلم، حرام تلبس هذا الجزء. هذا من الأخطاء. الخطأ الرابع، صلاة ركعتين سنة الإحرام. معلوم مفيش صلاة ركعتين سنة الإحرام. احنا بنتوضأ عند الميقات، بنغتسل وبنتوضأ طبعا، بنصلي ركعتين سنة الوضوء، وإن كان في فريضة بنؤدي الفريضة، إنما سنة الإحرام مفيش حاجة اسمها سنة الإحرام. الأمر اللي بعد ذلك، عند الميقات تكشف المنتقبة وجهها. الأخت المنتقبة دي نصيحة، خاصة في هذه الأماكن التي يكثر فيها الزحام والاختلاط بين الرجال والنساء، خاصة في الكعبة أو في الحرم المكي. في الحرم المدني الحمد لله رجال في نساء، والنساء في مكان والرجال في مكان. أما في الحرم المكي علشان الكعبة والطواف فبيحصل اختلاط، فتأتي منتقبة ربما امتن الله عليها واصطفاها بمزيد جمال، خلقها الله على خلقة جميلة، فتأتي هذه المسلمة وتقوم كشفة وجهها وتقول حرام ألبس النقاب، وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. نعم، حديث صحيح، لا تنتقب ولا تلبس القفازين. النقاب غير الإسدال أو غير الجزء اللي هيسدل، اللي بينته أمك يا منتقبة، يا مسلم، يا زوج المنتقبة، كما أنت حريص على عدم كشف وجه زوجتك أمام الناس، كذلك كن هناك غيور على وجه زوجتك لا يراها أحد من الرجال. أمي وأمك وأمك، عائشة رضي الله عنها الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، لعن الله من رماها بالزنا، لعن الله من لعن عائشة، لعن الله من لعن أباها ولعن الصحابة. عائشة المبرأة تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازونا، يعني الرجال قربوا منهم، طبعا كان زمان في أماكن ممكن يمشوا مسافات نساء ما فيش اختلاط برجال، إنما في هذه الأوقات يعني ما فيش فراغ بين الرجال والنساء، ما فيش مسافات، ده في احتكاكات. فتقول عائشة رضي الله عنها، تقول فإذا حازوا بنا، يعني قربوا مننا، سدلت إحدانا خمارها من رأسها على وجهها، يعني في جزء إسدال. النقاب اللي هو الجزء اللي بيربط على الوجه، أما الإسدال يعني زي بيشة كده بترفعها المسلمة في غير حضرة الرجال. ما فيش رجالة يجوز لها أنها ترفع أمام المحارم، أمام أبوها وأخوها وخالها وعمها وابنها. أما إذا حاز الرجال النساء، المسلمة الغيورة على طول تقوم منزلة هذا الجزء على وجهها، ليس هذا الذي يربط على الوجه. فالسيدة عائشة تقول فإذا جاوزونا كشفناه. أظن يا مسلمة مفيش مكان هناك، مفيش مكان هناك إلا وبجوارك أمامك أو خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك الرجال. يبقى يا مسلمة ليس مجرد أنك أحرمتي ودخلتي في نويتي الدخول في نسك الإحرام، انك على طول تكشفي الوجه ولكن تظل يا مسلمة مغطية للوجه. اما بالنسبة للنقاب للقفاز او القفازين الجوانتي طبعا بتخلعيه، ولكن قدر ما تستطيعي بتضعي يدك او بايدك قدر ما تستطيعي بتخبيها تحت الخمار. ايضا من الاخطاء ترك التلبية والاستهانة بها وعدم تدبر كلماتها. بعض الناس المسافة خاصة اللي بيحرم وهو قادم من المدينة التي نورها الله برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المسافة طبعا يا اخوانا قرابة 450 كيلو او تزيد قليلا. المسافة دي كلها لك ان تتخيل وان تتذكر وتذكر نفسك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي الا لب ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيرغبك ترغيب عظيم: ما من ملب يلبي، انا سألبي بتوفيق ربي. ايه اللي هيحصل لما ابدأ اقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وابدأ اكرر اكرر. ده جميل لما فيش وقت اشرح لك معنى التلبية، ده عبادة عظيمة. تبدأ في التلبية كل ما عن يمينك وعن شمالك يلبي معك من حجر وشجر ومدر حتى حبات الرمال، هذه تلبي معك وتشهد لك يوم القيامة. اوعى يا مسلم تفوت 10 كيلو من غير تلبية، لا اوعى تفوت كيلو، بل اوعى تفوت دقيقة واحدة من غير تلبية الا ان تصلي وبعدين تقطع تذكر الله تقرأ قرآن شوية وبعدين تعيد وتلبي وهكذا. ما من ملب يلبي يا مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقصدك انت ويقصدك انت يا مسلم. ما فيش نوم، ما عندناش نوم من ابيار علي او من ذي الحليفة لغاية ما نبدأ في الطواف وتدخل الفندق لبيك اللهم لبيك. ولا تستحي من الحق، انت بتقوم بعبادة حقة فلا تستحي. بعض الناس يقولك انا هلبي وانا في الفندق، انا هلبي وانا ماشي في الشارع. لبي يا مسلم، لبى النبي صلى الله عليه وسلم فنلبي لبيك اللهم لبيك، إلا لب ما عن يمينه وشماله، يمين وشمال من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض، يعني عن يمين متر وعن شمال متر، لا حتى تنقطع الأرض. شوف نهاية بصرك يمين فين كم كيلو ونهاية بصرك، تخيل ده كله بيلبي معاك. يعني أنا أود نؤجل الصلاة في الآخر. طيب ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اي اتصالات خاصة بالعمرة ان شاء الله ربما يطال بنا المقام ان شاء الله للاسبوع القادم. الاسبوع القادم معاكم اخي وحبيبي الشيخ هشام التابع الذي اشهد الله اني احبه فيه. لو اضطرينا هو قال لو احتجت الاسبوع القادم، لان ان شاء الله مسافرين السبت بعد القادم تحددت، فربما نحتاج منه الاسبوع نستأذن الشيخ هشام. اظن وكأني اسمع حالا يقول يعني سمعا وطاعة، هو ما شاء الله من الذين نحسبهم على خير واشهد الله اني احبه فيه. فان احتاجنا الاسبوع القادم ان شاء الله. اللهم صل على النبي محمد. طيب امر ترك التلبية علشان ننتهي من الاخطاء اللي هي عند الاحرام، علشان اود ان ادخل في الاخطاء التي عند الطواف. اخطاء عند الطواف، نبدأ الطواف احنا والحمد لله في الميقات كل اللي عملناه ايه؟ دخلنا المكان واغتسلنا وخلعنا الملابس ولبسنا لبس الإحرام، بس لسه ما أحرمناش، لسه ما نويناش إن احنا ندخل في المناسك. فأنت لست مجرد إنك لبست خلاص، لا، هتدخل المسجد تصلي ركعتين سنة وضوء أو إن كان في فريضة بتصليها، وبعدين بتخرج يبدأ الدخول في الإحرام بمجرد ما تقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك اللهم عمرة، اللهم لبيك حجا، اللهم لبيك حجا وعمرة، اللهم لبيك عمرة عن فلان، وهكذا. انت كده بدأت وبقلبك نويت الدخول في النسك، خلاص يحرم عليك قص الأظافر وبقية المحظورات اللي هنقولها ان شاء الله. تبدأ في التلبية، وصلنا الفندق حطينا الشنط نزلنا دخلنا المسجد المكي ودخلنا وصلنا الى الكعبة. عند الكعبة بنبدأ هنطوف، وصلنا الكعبة بنبدأ كشف الكتف الأيمن، قبل ذلك لا، وبعد 7 أشواط لا، هنبدأ نكشف وهنبدأ نطوف. أول ما نبدأ نطوف هنشير بالإيد هكذا ونقول بسم الله والله أكبر. طبعا نظرا للزحام الشديد أنا جيت من الآخر قلت هنشير من بعيد، وإلا الأولى لو أتيحت فرصة من غير مزاحمة ولا مقاتلة، لو أتيحت فرصة نروح نصل إلى الحجر الأسود ونقبله ونستلمه ونسجد عليه كما قبله واستلمه وسجد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنفعل. وإلا الزحام الشديد يبقى من السنة أن احنا نترك التقبيل نظرا لهذا الضرر اللي هيقع علينا وعلى الآخرين. لا ده في هناك مقاتلة شرسة، فاحنا هنترك هذه، والترك هنا سنة. ليه؟ لا ضرر ولا ضرار طالما هتؤذي وتؤذى لا، يبقى من بعيد هنشير بسم الله والله أكبر من غير ما نقبل. أما لو أنت من بعيد وصلت طرف صبعك لمس الحجر تقبل ما لمس الحجر، أو بعصايا لمست الحجر تقبل طرف العصا. أما من بعيد أنت بتشير من بعيد لا تقبل. من الأخطاء التقبيل، ومن الأخطاء رفع الإيدين الاثنين، ومن الأخطاء التهليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ومن الأخطاء الوقوف، وهذا يسبب زحاما شديدا في هذا المكان. مكان كله رايق ما عدا مكانين اثنين، عند هذا المكان وعند مقام إبراهيم زحام عند هنا خطأ وهنا خطأ. أمال الصواب إيه؟ بسم الله والله أكبر ونمشي ننطلق وهكذا. فالخطأ الأول رفع اليدين والتقبيل. طبعا قلنا لو الإيد لمست الحجر هنقبل الإيد، عصا لمست الحجر هنقبل. إحنا بنقول ده هذه سنة النبي ومنهج النبي وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، والوقوف أمام الحجر أو بمحاذاته مما يؤدي إلى الزحام الشديد. الخطأ الثاني عند الطواف الإمساك بكتاب وتخصيص دعاء لكل شوط. يقول لك دعاء الشوط الأول بدعة، ما خصص النبي يبقى لا نخصص، لا يجوز لواحد أن يخصص ذكرا أو عبادة ما خصصها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مكتوب في بعض الكتب دعاء عند المقام أو دعاء المقام، يجي عند مقام إبراهيم ويقوم يطلع الكتاب ويدعو الدعاء. مين اللي قال لك إن في دعاء عند المقام؟ عايز تروح يا مسلم وتقبل عمرتك، تقبل العمرة وتفوز إنك يبقى في القيامة إمامك النبي صلى الله عليه وسلم، أدي العمرة اللي أدها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك دعاء ميزاب الرحمة. ميزاب الرحمة أنت بعض الناس في البلكونة كده عامل ماسورة علشان ما يتصرف، وإن كان هذا في أذى للمارين في الشوارع، ولكن دي ماسورة للكعبة ماسورة فقط ميزاب الرحمة. وبعض الناس شايل الكتاب يقول لك دعاء ميزاب الرحمة، وبعض الناس هو ماشي كده يقوم يبص الميزاب كده. هي مسلم بتعمل ايه في الضلع الثاني، خاصة عند حجر اسماعيل، عند حجر الكعب اسمه حجر الكعب، تلاقي الميزاب، تلاقي في ناس بعض الناس يقف يمسك الكتاب ويطلع ويبص للميزاب ويدعو المصورة اللي نازلة من الكعبة فوق. لا يا مسلم هذا من الاخطاء. فالامساك بكتاب وفي دعاء لكل شوط خطأ، دعاء عند المقام خطأ، دعاء ميزاب الرحمة. احنا بنقول خطأ ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. هو في افضل من عبادة النبي، هو في اعرف بالله من النبي، اعرف الخلق بالله وبمراد الله هو رسول الله، وافضل من عبد الله واتقى الخلق لله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ اللي بعد ذلك التمسح بالجدار الزجاجي لمقام ابراهيم واعتقاد ان فيه بركة ودفع ان فيه، يعني لو في واحد في ضر هيصيبه او هو محتاج منافع، واحدة عايزة تتزوج ونفسها العريس ده بالذات ما يطرش منها، تعمل ايه؟ تروح عند مقام ابراهيم وتتمسح في الجدار. حتى اني رأيت بعض الناس يقوم يخلع اللي على رأسه ويقعد يمسح بها الجدار الزجاج وبعدين يمسح بها جسمه، وبعدين بياخد البركة. اللهم صل على النبي محمد. يمسح بيده على الجدار ده جدار زجاجي، هم عاملينه خايفين منك انت، خايفين احسن تسرق الصورة او الرمز اللي هو اللي هناك. فهذا من الخطأ. ايضا من الاخطاء، الفظيعة جدا اتخاذ قائدا والترديد خلفه، والله ضرر كبير على من حوله. بعض الناس يجعل قائد، القائد يمشي يقول اللهم، واللي وراه اللهم اللهم. يا مسلم اظن لو ان هذا مشروع لكان أولى به النبي صلى الله عليه وسلم، لكان قال مثلا يا أبا بكر يا عمر وراي إلا هقوله ولو وراي، وأظن أفضل قول هو قوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما اتخذ نفسه قائدا في الذكر والدعاء في هذا المقام. ثم الضرر الأكبر أن تقوم امرأة وهي القائدة، امرأة تقول والنساء تقول وراها وبعض الرجال يقول ورا المرأة في هذا المقام وفي هذا المكان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم والله رأيت بعين أب شايل ابنه على كتفه وحفظه دعائين ثلاثة كده وماشي، الولد يقول والناس تقول والناس بتقول وعمالة تبص للولد ما شاء الله، وبعض الناس يضحك والولد مش فاهم اللي هو بيقول، حفظ كلمتين. هذا فيه من الضرر الأكبر إن هو بيشوش عليه وبيخرجني من الخشوع. هذا المكان هذا المكان يعني هم بيفكروني بالمظاهرات، يعني قائد يقول واللي وراه بيقول وراه، هل هذا المكان يعني مكان مظاهرات؟ يا رب صل على النبي محمد، اللهم ارزقنا في الدنيا التمسك بالسنة، يا رب ارزقنا في الدنيا التمسك بالسنة، قولوا أمين سمعوني أمين، اللهم في الدنيا مسكنا بالسنة وفي الآخرة يا ربنا احشرنا تحت لواء صاحب السنة. ما هو اللي هيتمسك في الدنيا بالسنة بحذافيرها بأولها وآخرها فعلا وتركا في القيامة، هو ده اللي هيبقى خلف النبي. أما اللي هيخلف النبي ويستحسن شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هيجي يوم القيامة والملائكة تمنعه من الوصول إلى الحوض. النبي هناك هو شايفه، شايفاه يا مسلمة النبي هو، تخيل هذه الصورة حالا عشان تعمل لها وعلشان تفر من هذا الفريق المحجوز عن الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما في فريق في زي بوابة، الملائكة تجعل واحد يمر ويروح للنبي واقف على الحوض يسقيه، النبي يسقيك من إيده صلى الله عليه وسلم، النبي الله على الصورة، النبي يسقيك من إيده شربة لن تظمأ بعدها، يا رب لا تحرمنا من شربة هنيئة من يد حبيبك صلى الله عليه وسلم. أسمعوني أمين. في ناس الملائكة هتحجزها تمنعها من الوصول، هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله نعوذ بالله من البدع، البدع أحب إلى إبليس من المعصية كما قال أحد سلفنا الصالح. فاتخاذ قائد، أنا بدعي بقول يا رب، أنا الشوط الأول بقول إيه والثاني بقول إيه والثالث بقول إيه، ليس هناك دعاء مخصص كما قلنا لكل شوط، ولكن أنا ببدأ بالثناء على الله وتمجيد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين بدعو لنفسي أولا وخاصة بالاستغفار، ببدأ بالاستغفار وبعدين أخذ أبي وأمي، أخذ زوجتي وأولادي، وأخذ إخواني وأخواتي، وأخذ كل من أوصاني وأجمل الدعاء، لأن ده أوصاك وده أوصاك وده أوصاك، أنا أقول اللهم اغفر لي ولكل من سألني الدعاء، اللهم ارحمني وارحم كل من سألني الدعاء، اللهم عافني وارزقني وارزق كل من سألني الدعاء، وهكذا. عندنا أدعية كثيرة والله لا يكفينا 70 شوط مش 7 أشواط، علشان بعض الناس يقول أنا بمسك كتاب علشان ما عنديش أدعية، ده أنت يا مسلم ممكن تاخد شوط كامل صلاة على النبي، شوطين ثلاثة ثناء على الله، يا رحمن يا رحيم، يا مالك الملك يا ملك الملك، يا من تقول الشيء كن فيكون، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، ده شوط ما بيكفيناش ثناء على الله، تمجيد لربنا عز وجل، صلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهل الأب والأم يكفيهم فقط يا رب اغفر لأبي ولأمي وانتهى الأمر؟ لا، تدعو للأب والأم أحياء وأموات، فلا يكفينا الأشواط، فلا يخصص شو دعاء للشوط الأول ولا للشوط الثاني، ولا نتخذ قائد. بعض القادة هؤلاء تجدوا أصحاب لحية، صاحب لحية ويتقال له يا شيخ، شيخ إيه؟ شيخ إيه اللي ماشي بيخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يعني كان معايا شاب في مرة كان بيبكي، كان أول مرة يروح وكان يقول أنا عندي ذنوب، أنا مش متخيل نفسي لما أدخل الكعبة هعمل إيه، ودخل الكعبة وفي أول شوط بدأ البكاء، ولما لقى هؤلاء اللهم شعب بقى مظاهرات، اللهم وإن الشعب وراء، اللهم يقول أخرجوني من البكاء وأخرجوني من وصل قلبي بربي. فأنا أقول لهؤلاء اتقوا الله، يعني والله أنا أغتنم هذا المنبر، إحنا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم، منبر الدعوة، يا مسلم اغتنم منبر النبي صلى الله عليه وسلم. أدعو هؤلاء أقول لهم اتقوا الله، وليس كلمة اتقوا الله سب ولا شتم ولا إنقاص من شأنك، ولكن قال الله لنبيه يا أيها النبي اتق الله. ده اتق الله كلمة جميلة والله، أنا بذكرك حتى تدخل الجنة وينجيك الله من النار، اتق الله. فأنا بقول لك اتق الله ولا تتكبر، وما تقولش برضو أنا هروح هناك وأعمل، لا يا مسلم. الاتخاذ قائد من الخطأ اللي بعد ذلك في الطواف، الإشارة إلى الركن اليماني. الناس لما عجزت عن الوصول إلى الحجر الأسود راحوا للركن اليماني، اللي ما بيعرفش يوصل من بعيد يشير إلى الركن اليماني. الركن اليماني لا يشار إليه، الحجر الأسود يشار إليه، أما الركن اليماني فقط تروح عنده وتحط إيدك عليه كده بسم الله بس، ما تبسوش، لا تقبله. وده بعض الناس بيحط وشه كده عليه ويسجد عليه، وبعض الناس اللي بيعرفش يوصل من بعيد يشير إليه. الإشارة خطأ وتقبله خطأ، وإنك تتمسح بوجهك فيه خطأ. أمال السنة إيه؟ تستلمه فقط. يزيد الحجر الأسود عن الركن اليماني في إيه؟ إن الركن، إن الحجر الأسود يستلم ويقبل ويسجد عليه ويشار إليه، أما الركن اليماني فقط يستلم، تحط إيدك عليه بس كده خلاص. يا مسلم أنا عارف إن أنت والحمد لله بتحب النبي أو بتحب ربنا، بتحب ربنا، فعلشان كده هتتبع النبي. الأصل أن نوحد ربنا عز وجل في العبادة، ومن العبادات الحب. تحب مين؟ بحب ربنا، لذلك هتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا ظني أنك يا مسلم يا مسلمة هتسمع الكلام، طالما أني أذكرك بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا الساعة معايا إن شاء الله، لسنا ساعة بإذن الله تعالى. اللهم صل على النبي محمد. هناك دعاء خصصه النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، نخصصه حالا، اللي هو إيه؟ في الضلع الرابع الأخير، يعني الكعبة الضلع الأولاني. أنت بتستلم بتبدأ من عند الحجر الأسود، الكعبة على شمالك، الضلع الأولاني، الضلع الثاني لو عنده حجر الكعبة، الضلع الثالث، ثم الضلع الأخير اللي أوله الركن اليماني وأخره الحجر الأسود. الضلع الأخير ده فقط نقول عنده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خصصه النبي، نخصصه، ولكن النبي وقف عند هذه. بعض الناس يزيد مش عاجبه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عند الركن اليماني إلى الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض الناس يقول وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، هذه زيادة. لو كانت خير كان فعلها النبي أو كان قالها النبي، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء أيضا، يعني علشان الوقت، المقاتلة كما قلنا، المقاتلة الشرسة القاتلة لوصول الحجر الأسود خاصة من النساء، ده مخالف للسنة. هناك قتال، قتال هناك ضرر وصل لك وللغير، انصرف ومن بعيد تشير. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة أشار، في مرة وصل، وهكذا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن المزاحمة والمقاتلة والوصول إلى هناك وأذى الناس، فلا تصل يا مسلم إلى هناك وتقاتل. أما إن أتيحت الفرصة، الطابور التي والله أنا أدعو إخواننا المسؤولين هناك عن هذا المكان المقدس، المكان الطيب، إخواننا يهتمون بتسويق، يعني من بعد صلاة العصر إخواننا هناك بينزلهم وينظموا صف، والله الصف مهما كان طويل الكل بيصل وبسرعة، والكل يقبل من غير مزاحمة. إحنا لماذا هذا الأمر لا يكرر؟ أنا أدعو إخواننا هناك المسؤولين أن هذا الأمر يكرر كثيرا، وأسأل الله عز وجل أن يوصل صوتي لهم وأن ينفعنا جميعا. فالمقاتلة الشرسة خاصة من النساء، رأيت بعيني امرأة منتقبة وصلت هناك ودخلت تزاحم، خرجت من غير غطاء الوجه، بل من غير غطاء الرأس، فكشف الوجه، بل كشف الشعر، وإن الله وإن إليه رجعون. من الأخطاء أيضا ترك الرمل مع القدرة عليه. الرمل اللي هو المشي السريع مع تقارب الخطى، يعني رجلك تبقى الخطوة قصيرة وخطى سريعة. في بعض إخواننا بيرمل السبع أشواط خطأ. الرمل اللي هو المشي السريع مع تقارب الخطى الثلاث أشواط الأولى فقط، وباقي الأشواط الأربعة تمشيها المشي العادي. بعض إخواننا لما بيجي طوف طواف نافلة، يعني أدى العمرة، وبعد ذلك يحب أن يتقرب إلى الله بطواف، أنت لك أن تدخل المسجد أو عند الكعبة وتطوف في أي وقت سبع أشواط. سبع أشواط، ليس هناك وقت كراهة للطواف، سبع أشواط وبعدين تصلي ركعتين. هذه الأشواط السبعة اللي هي نافلة لا رمل فيها، يعني تمشي السبع أشواط ماشي العادي. أما في طواف الركن اللي هو إن كان في الحج أو في العمرة، طواف العمرة، طواف العمرة الركن. أما طواف الإفاضة أنت بتكون لبست لبسك العادي، فما فيش رمل وما فيش كشف الكتف الأيمن. أما في العمرة أنت بتكشف الكتف الأيمن وبترمل، يعني بتمشي بترمل الثلاث أشواط الأولى. يعني إيه الرمل؟ يعني المشي السريع مع تقارب الخطى، الإصرار على الصلاة خلف المقام مباشرة مع وجود الزحام الشديد، خاصة أيضا عند النساء. حاضر، هنختم إن شاء الله، بس أقول هذه يعني تبقى لنا أخطاء عند السعي، وهناك أخطاء في المدينة المنورة خاصة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمزارات الكثيرة الناس بتزورها وبتكلف نفسها وبتشق على نفسها. الخطأ الأخير في الطواف الإصرار على الصلاة خلف المقام مع الزحام الشديد. حتى من بعض النساء بتيجي خلف المقام مباشرة، رجل أو امرأة وفي زحمة، لا يا مسلم ارجع ورا في مكان رايق وتصلي ركعتين بخشوع وبتدبر، أفضل من هذا الذي زاحم وقاتل وصلى بجوار امرأة أو صلى خلف امرأة أو صلى أمام امرأة. نساء مع رجال، هذا المكان يا أخوانا وجدت رجال فقط ومفيش زحام، حتى لا يشغلك هذا ويخرجك عن خشوعك في الصلاة، ارجع ورا وتصلي وعمرتك مقبولة. لنا لقاء إن شاء الله، يعني إحنا هننظر إن شاء الله ربما الأسبوع القادم إن شاء الله أخي وحبيبي الشيخ هشام، يعني إن احتاج الأمر إن إحنا نستأذنه ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون ذلك. أسأل الله عز وجل أن يسلم مصر من كل شر وخطر وبلاء، وأن يسلم ليبيا من كل شر وخطر وبلاء، وأن يعجل بتفريج كربهم وبتفريج كرب كل إخواننا المسلمين والبلاد الإسلامية في كل مكان. يا رب سلم مصر وسائر البلاد الإسلامية من كل شر وخطر وبلاء. اللهم سلم مصر وسائر البلاد الإسلامية من الظلم ومن أهل الظلم. اللهم سلم مصر وليبيا وسائر البلاد الإسلامية من الجهل والجاهلين ومن الشر ومن أهل الشر ومن السوء ومن أهل السوء. نسأل الله عز وجل أن يحكم في أرضه كتابه وسنة نبيه محمد. صل يا ربنا وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.